تقبل التحرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الإخوة الكرام في هذه الدقائق في هذا المجلس القرآني المتعلق بالحديث عن تاريخ أو مناهج. ولذلك عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب أسرار البلاغة وصاحب كتاب دلائل الإعجاز، واسمحوني يا شباب إذا كنت أتحدث بلغة ربما فيها نوع من الإلغاز، لأني أنا أظنكم كلكم من طلبة العلم، وكما فهمت من الإخوان الذين نظموا هذه الدورة وقالوا أنه سوف يحضر طلاب علم، فأنا تجاوزت المراحل البسيطة في المقدمة. كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني تعتبر هي أروع كتب البلاغة على الإطلاق، هي مفاتيح البلاغة، كأن عبد القاهر الجرجاني وضع فيها علم البلاغة كما وضع سيبوي علم النحو في كتاب الكتاب. ما الزمخشري ماذا فعل؟ طبق ما وصل إليه الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة في كتابه التفسير. ولكن يظلم الزمخشري من يقول أنه مجرد مطبق لنظرية عبد القاهر في كتابه، هذا ظلم. وأنا أقول الزمخشري أضاف نصف علم البلاغة إلى البلاغة عندما كتب في كتاب الكشاف. لماذا؟ لأن علم البلاغة ليس قوانين رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، وإنما البلاغة هو علم له قواعد، ثم يضيف كل عالم فيه بمقدار ذوقه ومعرفته وتعمقه في فهم أسرار اللغة العربية. ولذلك يتفاوت العلماء في ذلك، لأن البلاغة والبيان والملكة يتفاوت الناس فيها تفاوتا بعيدا، ولذلك تتفاوت طبقات الكلام بتفاوت طبقات المتكلمين. وأنا قلت هذا في المقدمة، فكلام الله ليس ككلام نبيه، وكلام الصحابة ليس ككلام الرسول، وهكذا طبقات الكلام. ولذلك لاحظوا الآن، نحن الآن عندما نريد أن نتعلم البلاغة ونقرأ في كتاب البيان والتبين ونتعب أنفسنا حتى نفهم هذه الطبقات العالية من الكلام. ولذلك أنا كنت زمان أسمع كلمة أبي عمرو بن العلاء وقوله إن كلام أهل الجاهلية كالمسك ما كررته يتضوع، أما كلام المتأخرين فإنه يشم مرة واحدة ثم يذهب رونقه. فكنت يعني ما استوعبت هذا الكلام، يعني وش معناه هذا؟ يعني كلام أهل الجاهلية فيه صعوبة وفيه يعني وعورة وفيه وفهم الصعب، أما كلام المتأخرين من حسان وجرير واضح. ثم مع كثرة الممارسة لكلام الجاهليين اكتشفت أن كلامه كلام صحيح 100%، وأن كلام الجاهليين تلقى له قصيدة 4 أو 5 أبيات لكن تسوى ديوان كامل من دواوين المتأخرين، جزالة ودقة وبلاغة. لكن متى توصل لهذه المرحلة؟ بعد ممارسة طويلة جدا جدا لكلام العرب. ولذلك القرآن الكريم عندما يسمعه الخبير يقول هذا ليس كلام بشر مباشرة. ولذلك ذهل به العرب، ذهلوا، وقال قائلهم والله لقد وضعناه على أقراء الشعر فما التام على شيء منها، يعني ما ليس شعرا، وسمعنا كلام الكهان فما هو بكلامهم، هذا طبقة مختلفة. طيب، فهذا التفسير البلاغي، ومن أجود كتبه كما قلت لكم الكشاف للزمخشري كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي العماد السعودي، أبي العماد القاضي العثماني المشهور. وأيضا من أبرزها من كتب المتأخرين كتاب التحرير والتنوير في التفسير للقاضي العالم الطاهر بن عاشور رحمه الله، المتوفى سنة 1393 هجرية. وهناك كتب كثيرة جدا ودراسات للدكتور محمد أبو موسى والدكتور فاضل السامرائي في بيان إعجاز القرآن الكريم، وليس هناك كتاب جامع مانع في هذا التخصص. ولذلك يسألني كثير من الناس يعني ألا يوجد كتاب جامع في بيان بلاغة القرآن الكريم؟ أقول لا يوجد، لا يوجد ولا يمكن أن يوجد، لأن كل واحد سوف يضيف زاوية، يضيف شيء بسيط إلى هذا البحر المتلاطم وهو بلاغة القرآن الكريم وأسراره بحسب ما عنده من الآلات. أيضا هناك ما يمكن أن نسميه الأسلوب في التفسير. يعني الآن الغاية من تفسير القرآن الكريم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويرفع هذا القرآن، الغاية هي بيان معاني القرآن الكريم للناس. يأتيني هنا الناس اليوم ويقولون الآيات التي ورد فيها إعجاز علمي. ماذا تقصدون بالإعجاز العلمي؟ قالوا هناك آيات كونية أو آيات تتعلق بالطب أو تتعلق بخلق الإنسان ومراحل خلق الإنسان، هذه يعني يسميها العلماء المعاصرون الإعجاز العلمي. طيب هل هناك كتب في هذا الموضوع؟ نقول نعم، هناك من اهتم الآن بتسليط الضوء على هذه الدلالات القرآنية لهذه المعاني وهذه الآيات التي ورد فيها ما يسمى بالإعجاز وسبق القرآن الكريم إلى الإشارة إلى هذه المراحل الدقيقة من خلق الإنسان قبل أن يكتشف الأطباء ويعرفونها. لا شك أن هذه معاني وفيها الكثير من الصواب. هناك من يكتب الآن القرآن الكريم، وحاول أحدهم وهو كان أستاذ متخصص في الكيمياء أظن أو في الأحياء اسمه طنطاوي جوهري، قال العلماء كتبوا في التفسير النحوي وكتبوا في التفسير الفقهي وأشغلوا الناس بالخلافات الفقهاء وخلافات النحويين. طيب وش بتسوي أنت؟ قال أنا سوف أكتب تفسير للقرآن الكريم وأوضح فيه هذه الأسرار وهذا الإعجاز أيوة. طيب فضل يلا. فماذا صنع؟ جاء وصنف كتابا سماه الجواهر في تفسير القرآن الكريم. فماذا يصنع؟ يأتي إلى تفسير الطبري وتفسير الزمخشري وتفسير ابن كثير والكتب المعروفة في التفسير فيبين معنى الآية. فمثلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. كل المفسرين يقولون يعني واضح كلامها أن نملة تكلمت وسليمان سمع كلامها صح وفهمه دون سائر الناس، لأن الله أكرمه وجعل من معجزاته أنه يفهم منطق الطير ومنطق الحشرات والحيوانات، فتبسم ضاحكا من قولها. معناها واضح صح؟ أيوة. تعالوا نشوف طنطاوي جوهري وش سوى. فتح صفحة جديدة وجاء يتحدث عن النمل وأنواع النمل وقرى النمل وكيف تعيش النملة وكيف تبني بيتها تحت الأرض، ونقل مقالات. طبعا هو قديم، ألف كتاب عام 1360 هجرية و65 وهذا قديم. وجاء بصورة النملة ورسم جسم النملة وأجزاء النملة، وجاء بمقالات من مقالات أجنبية بريطانية وكذا أنه قد عثر على قرية من قرى النمل إلى آخره. يعني كأنك تقرأ في كتاب أحياء للصف الثالث متوسط، وجاب صورة النملة وكذا. طبعا كلام جميل ما في مشكلة، لكن ما العلاقة في التفسير؟ يعني الآن عندما نقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يحث الناس على التفكر في خلق الإبل صح؟ لكن كونك تحول الدرس إلى أنواع الإبل وأصناف الإبل والإبل ذات السنام الواحد والسنامين وسباق الإبل والجنادرية، يدخل في الجنادرية، هذا موضوع آخر غير موضوع التفسير وغير موضوع الإعجاز العلمي. فماذا صنع طنطاوي الجوهري؟ لو رأيتم كتابه كأن كتاب في الأحياء أو في العلوم. فلذلك استنكر العلماء هذا الأسلوب وقالوا هذا خروج عن منهج التفسير، وش الكتاب هذا؟ كتاب علوم هذا. ولذلك أفتى العلماء في زمانه هنا في السعودية بعدم جواز هذا التفسير ومنعوا دخوله إلى المملكة، ثم سمح به بعد الملك عبد العزيز قريب. يعني هذا يمكن أن نسميه تفسير علمي، هو من هذا النوع، وأراد به صاحبه أن يتوقف مع أمثال هذه الآيات. لما جاء عند الإبل دخل في الإبل، لما وصل عند النمل النمل، النحل النحل، وهكذا. أيضا نفس القضية في تفسير الفقهي. يعني مثلا على سبيل المثال عندما جاء الإمام القرطبي إلى قوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، توقف الإمام القرطبي وتكلم عن اللقطة وأحكام اللقيط في الفقه الإسلامي وخلافات الفقهاء في اللقيط. بس لما قال الله فالتقطه آل فرعون، يعني أدنى إشارة توجه إلى تخصصه وهو الفقه وأفاض فيه. فهذا هو أيضا منهج من مناهج التأليف في التفسير. لذلك أنا أريد أن نخرج من هذه المحاضرة تجد أن كتب التفسير في المكتبة هناك كتب غلبت عليها الرواية فقط، مثل تفسير ابن أبي حاتم، الدر المنثور للسيوطي، روايات. يعني مثلا تريد ماذا ورد عن السلف من الصحابة والتابعين في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، خذ الدر المنثور، خذ كتاب ابن أبي حاتم، ستجد فيها كل الروايات. تريد أن تعرف الأعاريب وكلام العلماء واختلاف المفسرين في دلالة هذه الآيات، خذ القرط الطبري، ستجد أنه يذكر الخلاف في معاني هذه الآيات ويرجح بينها. تريد أن تعرف أسرار البلاغة في التعبير، لماذا قال الله إياك نعبد وإياك نستعين، تجدها عند الزمخشري في كتابه. القرط الطبري لم يتكلم عنها، لم يقل إن الله قدم إياك نعبد وإياك نستعين للدلالة على الاختصاص، وأن هذا من باب تقديم المفعول به على الفاعل للدلالة على التوحيد لا لاحظت هذا. تريد أن تعرف ما في الآيات من فقه ومن أحكام، فعليك بكتب أحكام القرآن، وهي كتب كثيرة، مكتبة متكاملة، أحكام القرآن للجصاص، للكي الهراسي، للقاضي ابن العربي، للقاضي إسماعيل، لبكر بن العلاء القشيري، القرطبي إلى آخره. يعني كتب كثيرة جدا، كتب أحكام القرآن في المكتبة. تريد تفسير بلاغي كما قلت لكم، تأخذ الكتب التي تكلمت عن هذا التفسير. أما إذا أردت الإعراب وما يتعلق به، فهناك أيضا تفاسير محددة، مثل كتب معاني القرآن أيضا تكلمت عنه بكثرة. ومن أوسع كتب إعراب القرآن كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي المتوفى 740 تقريبا أو كذا، فهذا من أوسع أو بعد ذلك هذا من أوسع كتب إعراب القرآن الكريم. هناك الآن من التفاسير المتأخرة المعاصرة ما يعني اعتنت بالتفسير الأدبي، أو ما يمكن أن نسميه التفسير الأدبي، وهو استثمار ما كتب في بلاغة القرآن الكريم والتعبير عنه بأسلوب أدبي أخاذ. وهذا قليل، يعني يمكن أن ندرج يعني تحته كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب من المتأخرين. يعني هو حاول أن يستخدم أسلوب أدبي عالي، لأنه أصلا أديب هو، فكتب تفسير القرآن الكريم بأسلوب أدبي. ولذلك تلاحظون كثرة الذين يأخذون عليه أنه أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، لأنه يستخدم أسلوب أدبي كما يستخدمه في القصة والرواية في تفسير القرآن الكريم. هناك طبعا من المناهج المعاصرة في التفسير التفسير الموضوعي، يعني كل التفاسير التي ذكرتها لكم، تفسير الطبري، تفسير الزمخشري، تفسير أبي حيان الغرناطي الفقهي، وتفسير النحوي، وتفسير الزمخشري البلاغي، كلها هذه يسمونها التفسير التحليلي. التفسير التحليلي لأنه يتوقف مع كل مفردة ومع كل آية فيحللها من جهة النحو ومن جهة البلاغة ومن جهة الحديث إلى آخره. لكن هناك نظرة معاصرة للتفسير، وهي نظرة جميلة جدا، يسمونه التفسير الموضوعي. أنا لا أريد أن أتوقف عن تسمية التفسير الموضوعي عندها لأن فيها إشكالية، لكن يعني المقصود منها هو النظر إلى القرآن الكريم نظرة كلية، والنظر إلى السورة القرآنية نظرة كلية. كيف؟ نأتي إلى سورة الفاتحة مثلا. الطبري يتوقف مع سورة الفاتحة ربما كلمة كلمة، الحمد، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك ملك، يوم الدين، وهكذا. تحليلي، كلمة كلمة، مفردة مفردة، ولا يأتي فيجمع المعنى كله. لكن يأتي الآن من العلماء من يقول سورة الفاتحة هي سورة التوحيد، وأعظم آية فيها هي أوسط آية فيها، وهي قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهي فعلا هي الآية المحورية في سورة الفاتحة. ويقول سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اشتملت على أعظم مقصود وهو التوحيد. فكأن سورة الفاتحة مقدمة للقرآن كله، فلو نزعت سورة الفاتحة من المصحف لاختل معناه. لذلك عجبتني كلمة لمحمد عبد الله دراز رحمه الله، قال إن سورة الفاتحة أشبه ما تكون بالاستدعاء بين يدي القرآن الكريم. استدعاء يعني خطاب طلب. كيف؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفاتحة طلب عباده المؤمنين الهداية منه، فقال الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك نحن نكرر اهدنا هذه في كل ركعة، صح؟ فجاء القرآن الكريم استجابة لهذا الطلب، اهدنا الصراط المستقيم. فقال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من انتم الآن تريدون الهداية؟ يلا بسم الله. هذا القرآن الكريم كله جاء من أجل هذا الطلب. ولذلك لو قلنا إن سبب نزول كل القرآن الكريم هداية الناس، الجواب صحيح، لأن ما بكل آية في القرآن الكريم لها سبب نزول خاص، لكنها كلها لها سبب نزول عام وهو الهداية. ولذلك عندما نقول أن القرآن الكريم كتابه هداية، هذا صحيح 100%. كل ما فيه من القصص والأحاديث والأحكام كله للهداية. فالتفسير الموضوعي هو النظرة الكلية الشاملة لسور القرآن الكريم وآياته. فأما النظر إلى سوره كما قلت لكم في سورة الفاتحة، أن نقول سورة الفاتحة هي سورة التوحيد، ومحورها الذي تدور عليه إياك نعبد وإياك نستعين. وأما النظرة الكلية للموضوع في القرآن الكريم، مثلا الصبر في القرآن الكريم، تأتي إلى كل الآيات التي وردت في القرآن الكريم في الصبر فتجمعها، وتستطيع من خلال جمعك لكل آيات الصبر في القرآن الكريم أن تعرف كيف تكلم القرآن الكريم عن الصبر. هذه رائعة جدا. فتجد أنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال أصبروا وصابروا ورابطوا، وأمر بالصبر في مواضع، وأمر بالصبر عند الجزع، وأمر الذي قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رب المهم أنك تجمع كل ما يتعلق بالصبر فيظهر لك موضوع الصبر. فإذا الله قد ذكر جزاء الصابرين وحث على الصبر وأثنى على الصبر، تكامل الموضوع تماما عندك. وهذه طريقة مهمة جدا يسمونها في الأدب يعني أسلوب نظرة الطائر. كيف؟ يعني كأنه طائر محلق في السماء ينظر إلى المجموع الموضوع كاملا، فينظر إلى الصبر في القرآن الكريم كله، وينظر إلى الحكمة في القرآن الكريم، وينظر إلى الصلاة في القرآن الكريم، وهكذا. وهذا من أهم يعني أساليب المفتي عندما يفتي. يعني مثلا الآن عندما يفتي المفتي يسأله سائل ويقول عدة المتوفى عنها زوجها كم، فيقول إن كانت حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، صح؟ وإن كانت ليست بكذلك فهي 4 أشهر. وإيش؟ جميل. من أين جئنا بها؟ كيف؟ الحقيقة أن الذي أفتى بهذا نظر إلى الآيات كلها، فجاء إلى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وفي آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي سورة البقرة في الآية التي بعدها قال متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن التي تموت عنها زوجها كانت عدتها سنة، ثم نسخت فأصبحت 4 أشهر و10، ثم خصصت الحامل بأنها أخرجت. لاحظوا كيف تنظر لها كلها مع بعض. فإذا قلت أنت الآن والله المتوفى عنها زوجها تعتد سنة، وهذا الدليل عليها في سورة البقرة، أنت وقعتها في ورطة لأنك أفتيت بآية منسوخة. لكنك عندما تعرف أن هذه آية ناسخة وهذه منسوخة وهذه مخصصة، نظرت إليها نظرة شاملة، فيأتي جوابك صحيحا، فتقول المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 إذا كانت حامل بوضع العدة بوضع الحمل، وأما كونها تعتد سنة كاملة فهذه منسوخة. وهذا من فوائد التفسير الموضوعي. هنا يعني أرجو أن أكون يعني استوعبت لكم كل مناهج التأليف في تفسير القرآن الكريم، الذين فسروه بجمع الآثار والذين فسروه بالتحليل وجمع الجمع بين الرأي والأثر كما فعل الطبري. وذكرت لكم التفسير اللغوي وتغليبه، وذكرت لكم التفسير الفقهي وكتب الأحكام، وذكرت لكم التفسير الأدبي والعلمي من كتب المعاصرين، والتفسير الموضوعي من الأساليب التفسير المعاصرة. وكل هذه الأساليب أيها الإخوة المقصود منها استخراج كل ما اشتمل عليه القرآن الكريم من الدلالات وفق أصول التفسير المعتبرة. ولذلك كل هذه المناهج التأليف والتفسير لا بد فيها من الالتزام بأصول التفسير الصحيح، فكل ما خالف وجها من أصول التفسير فهو مردود، سواء كان تفسير بلاغي أو نحوي أو لغوي أو أيا كان. فما دامت كل هذه المناهج منضبطة بأصول التفسير فهي مناهج صحيحة ومقبولة، وما خالف منها وجها من وجوه أصول التفسير فهو مردود على صاحبه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلنا يعني إن كان هناك أسئلة أو استفسارات في الدقائق المتبقية نجيب عنها. في الحقيقة أن الذي كتب إلى الآن من مناهج التفسير هو منهج وصفي، وصفي يعني أتينا إلى كتب التفسير الموجودة فوصفناها كما هي، وقلنا الطبري يفعل كذا، والزمخشري يفعل كذا، والرازي يفعل كذا، وهذا أدخل الفلسفة في التفسير، وهذا أدخل البلاغة في التفسير، وهذا أدخل الاعتزال في التفسير. صحيح، لكن المنهجية هي في الحقيقة القواعد المنهجية الكبرى التي يلتزم بها كل مفسر للقرآن الكريم. فالمفترض أننا ندرس مدى التزام المفسرين بهذه القواعد وهذه الأصول، ونرى مدى الالتزام بها ومدى الخروج عنها. هذه في الحقيقة يعني الكتابات فيها قليلة في كتب مناهج المفسرين، وأيضا هناك يعني ضعف في التدقيق في المقصود بالمنهج وأصول المنهج، ثم دراسة مدى الالتزام بها من عدم الالتزام بها. لكن يغلب على الدراسات الموجودة المطبوعة منهج الزمخشري في التفسير، منهج الطبري في التفسير، منهج يعني شوفوا على سبيل المثال منهج الطبري في التفسير على كثرة ما كتب فيه أنا أزعم أنه لم يكتب في منهج الطبري حتى الآن، مع أن كتب فيه ربما 10 كتب في منهج الطبري، لكن كلها تأتي فتصف صنيع الطبري أن الطبري فعل كذا ثم فعل كذا ثم فعل كذا ثم فعل كذا. لكن هل استطعنا أن نستخرج من صنيعه منهجا تفسيريا متكامل المعالم؟ هذا أنا أرى أننا لم نفعل ذلك حتى الآن، ولذلك ما زال في حاجة. الشيخ يقول ممكن تذكر لنا أفضل كتب التفسير في إعراب القرآن الكريم؟ أنا ذكرت هذا وقلت لكم كتاب إعراب القرآن للنحاس، وكتاب إعراب القرآن للزجاج، وكتب معاني القرآن، كتاب معاني القرآن للفراء، وكتاب معاني القرآن للأخفش الأوسط، ومن أوسعها كتاب البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي، وكتاب تلميذه السمين الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. هذا من أجود كتب إعراب القرآن الكريم. وهل من قال قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده يعني أن النمل مخلوق أو في خلقته زجاج بدليل لا يحطمنكم؟ هذه من ما يقيل الآن من الذين يكتبون في إعجاز القرآن الإعجاز العلمي، يعني يقول بعضهم أن الله سبحانه وتعالى اختار كلمة يحطمنكم، وكلمة يحطم لا تقال إلا في الزجاج، مما يدل على الإعجاز العلمي، لأنه ثبت أن النمل فيها شيء من الزجاج، فالله استخدم يحطمنكم. الله أعلم. أولا نحتاج أننا نؤكد أن العرب لا تقول يحطمنكم إلا في الزجاج، وإنما تقول يحطمنكم في الحطب اليابس، وتقول يحطمنكم في غير الزجاج. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الحطمة وما أدراك ما الحطمة، قالوا تحطم ما فيها، فهل كل اللي في النار زجاج حتى سميت الحطمة؟ الجواب لا. فهذه من العبارات التي يعني صراحة أنا شخصيا أتحفظ عليها في مجازفات بعض الإخوان، يعني يتحمس بعضهم ويقول، يعني واحد اليوم جاء لي بكلمة وهذه لعلنا أن نختم بها، قال يا شيخ أنا قرأت بحث أن الخلايا التي يستطيع أنه يستنسخ منها مخلوق آخر، يعني اللي الاستنساخ المشهور الآن في الأذن موجودة في الأذن. قلت طيب وبعدين؟ قالوا هذا من الإعجاز اللي في قوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. لأن الله خص الآذان. الشيطان يقول لأمرنا فلا يبتكن آذان الأنعام، والآذان هي التي توجد فيها الخلايا التي يستنسخ منها المخلوق الآخر. فسكتنا، مش أقول أنها تحتاج كل هذا أنك تثبتها، ولا تستطيع أنك تجزم بمثل هذه الاجتهادات، لكن هذا فيه الحقيقة أنه منهج خطير، منهج خطير. أنا يعني الحقيقة أتحفظ على كثير مما يكتب فيه. أحسن الله إليكم. يقول أسأل عن كتاب الزينة لأبي حاتم، هل طبع؟ أي نعم، طبع قبل 50 سنة وما زال موجود يعني بتحقيق أبي الفضل الهمداني، وهو إسماعيلي والمؤلف إسماعيلي. ترى لا تروحون تقولون الله عبد الرحمن يدلنا على كتاب واحد إسماعيلي، ما عليكم من هذا، لأنه يتكلم عن لغة القرآن الكريم، ما في فرق لا بين إسماعيلي ولا شيعي، ما عندك مشكلة. أسأل عن كتاب الزينة، نعم، وهو مجلد واحد مطبوع. أفضل طبع للكتاب ابن جزي في التفسير، للأسف كل طبعاته غير جيدة، وأجود طبعة هي طبعة سيدي الشنقيطي التي طبعت في الكويت مؤخرا، وهي نادرة في 4 3 مجلدات. رأيكم في كتاب تفسير الهرري؟ والله أنا اشتريته ثم أهديته لأحد الإخوان، ما في جديد الكتاب، هو في 37 مجلد، لكنه غير منهجي، وإنما يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، وليس هناك إحالة وليس هناك توثيق، فأنا لا أنصحكم به. عليكم بكتاب ابن كثير، كتب الطبري، كتب المنهجية المعروفة. أفضل طبعة لكتاب أحكام القرآن للأدفوي، ما في كتاب اسمه أحكام القرآن للأدفوي، من هو صاحب هذا؟ نعم، لا لا، الأدفوي هذا كتاب الاستغناء في علوم القرآن، حقق بعضه ولم يطبع بعد. هل ننتظر من مركز تفسير دراسة كتاب تفسير شامل لجميع المناهج؟ هذا صعب يا شباب، لكن عندنا كتاب في التفسير مختصر، لأنه يذكرني هذا بواحد اسمه خلف بن أحمد السجستاني. خلف بن أحمد السجستاني متوفى 360 تقريبا أو 350، كان ملك، ابن ملك، فطلب العلم ودرس التفسير ودرس، ثم لما رجع إلى سجستان عام 350 هجرية قال أنا أريد أن أؤلف كتاب تفسير شامل جامع لا يغادر شيء من أقوال السلف ولا البلاغة ولا، لكن هذا عمل موسوعي ضخم، فكان كون لجنة مشكلة من عدد العلماء وكتبوا هذا التفسير، وطلع في 100 مجلد، ويوم خرج في 100 مجلد ما في مطابع، لازم حتى تكتب نسخة لازم تكتبها من أولها إلى آخرها، فعجز النساخ عن كتابته وفقد. ولذلك الإمام الطبري لما قال لتلاميذه هل تنشطون لتفسير القرآن تكتبون، قالوا كم يكون؟ قال 30,000 ورقة. قالوا نستطيع هذا كتاب تفنى الأعمار دون كتابة، فاختصره لهم في هذا الكتاب الموجود عندنا 3,000 ورقة، وأنا أقول جزاهم الله خير لأنه بيكون راح علينا. يقول يوجد مرويات لعلي بن أبي طالب، وهذا الطبري، نعم يوجد مرويات لعلي بن أبي طالب، وقد جمعت كل مرويات الصحابة في التفسير ومطبوعة، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كلها. وهذا الطبري له مذهب خاص في الفقه؟ نعم له اختيارات خاصة في الفقه، وكان له مذهب الإمام الطبري، ولذلك هناك من كان يتبع هذا المذهب مثل تلميذه الجريري من تلاميذ ابن جرير، له مذهب خاص في النحو في الفقه. هل يوجد تفاسير متخصصة في تفسير القرآن بالقرآن؟ نعم، أضواء البيان للشيخ الشنقيطي من المتأخرين، وقبله كتاب ثناء الله الأمر تسري، له كتاب في تفسير القرآن بالقرآن وفيه مجازفات، وتفسير ابن كثير رحمه الله من أجود الكتب في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. لا بأس. الإمام فخر الدين الرازي طبعا مفسر كبير شافعي المذهب، وكتابه في التفسير من أروع الكتب ومن أسوأها، فمن أروعها فيما أجاد فيه في الفقه وفي البلاغة، وفي قد استفاد من الزمخشري كثيرا، ومن أسوأ ما فيه أدخل الفلسفة في التفسير فأفسد فيها أيما فساد، وجاء بمقولات الفلاسفة 10 وأدخلها في التفسير، فجاء بكلام غامض مظلم تكلم عن العرش وتكلم. وأما الذين يعني ينادون بتنحيته مطلقا فهؤلاء يعني لا يوافقون على هذا، وهذه كما قلت لكم هي كتب خاصة بالمتخصصين، أما غير المتخصص ما يفهم فيها شيء، لا يخاف عليه لأنه بيدخل ولا يفهم شيء وبيطلع منها ولا بدون أذى. وأما تفسير ابن تيمية التفسير الكبير، فابن تيمية كتب في التفسير كثيرا ولكنه لم يكتب التفسير كاملا، وإنما في المشكل منه، وتندم في آخر حياته أنه لم يقضي وقت أوسع مع التفسير، وقد جمع تفسيره عدة مرات، تفسير الكبير هو من تسمية عميرة الذي جمع تفسيره، ولكن من أجمع ما كتب في تفسيره ما كتبه أخونا إياد القيسي في تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الذي طبع مؤخرا في دار ابن الجوزي في 7 مجلدات، هذا جيد جدا، وهو جمع لكلام ابن تيمية في التفسير في كتبه المتفرقة. وكذلك ابن القيم نفس القضية، هو جمع لتفسيره المتفرق في كتبه في كتاب واحد. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.